بطبيعة الحال لا يخلو أي تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اللغط وإثارة الجدل، لكن عاصفة هذا الجدل الذي أثير بعد خطابه أمام الكونغرس قد تكون الأقوى منذ وصوله إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية. فالرجل لم يقتصر على الداخل الأمريكي، بل تناول قضايا العالم من شرقه إلى غربه، طارحا رؤى لا تبدو للوهلة الأولى منطقية، لكنها قد تستحيل كذلك إذا ما أصرت الإدارة الأمريكية الجديدة المضي قدما في تطبيقها. نحاول في نقاش مونتي كارلو الدولية تقديم قراءة في الخطوط العريضة للخطاب الأطول في تاريخ الرئاسة الأمريكية مع المدير التنفيذي للمركز الأوروبي لقياس الرأي والدراسات الاستراتيجية الأستاذ أبو بكر بذيب، ومع الدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. تحياتي لكم أعزائي.
أهلا.
أستاذ أبو بكر، أبدأ معك الحديث. أنت بالتأكيد تابعت هذا الخطاب، ربما يكون الأطول أو هو الأطول فعلا في تاريخ الرئاسة الأمريكية تحت قبة الكونغرس. بشكل عام بداية، كيف تقيم هذا الخطاب قبل أن نغوص في فحوه؟
الخطاب بطبيعة الحال يؤكد ما يهتم به ترامب، أنه حريص دائما على الصورة، حريص دائما على أن تكون الصورة في أبهى تأثيراتها ورسائلها المختلفة للداخل وللحلفاء وللخصوم بطبيعة الحال. وبالتالي باعتباره الخطاب الأطول، باعتبار القضايا والملفات التي تم الحديث فيها، باعتبار الدعوات الخاصة التي تم تناولها، كل هذه الاعتبارات كلها، ترامب يريد أن يقول أنا سأعمل على تحريك خشن لكل الملفات الاقتصادية والسياسية والعسكرية في العالم، ويحاول قدر الإمكان أن يخلق هذه الصورة التي تجعل منه ذلك الرجل الأعمال الذي حريص على أن يعني يتم كل الصفقات بنجاح وبمكسب من طرف واحد.
لكن ألا تعتبر بأن أنت تقول بأن ترامب تهمه الصورة، ألا تعتبر بأنه ربما يسيء أكثر مما يحسن هذه الصورة؟ يعني كل هذه الصرخات الاستهجانية عندما دخل إلى الكونغرس، كل هذه التصريحات التي تندد بقراراته الأخيرة من الداخل الأمريكي قبل أن نتحدث عن الخارج، يعني ألا تسيء أساسا إلى صورة الرجل العائد للتو إلى البيت الأبيض؟
والله أنا أعتقد الحراك الذي يعمل عليه ترامب من دبلوماسية خشنة، من مشادات مع الرؤساء، من رسائل قاسية للحلفاء إن كانت كندا أو الاتحاد الأوروبي، كل ذلك أعتقد أن ترامب يرى أن صورته أنها تلك الصورة التي يريد أن يكون فيها، وتلك الصورة التي يريد أن يرى نفسه فيها، ويريد أن تراه الأطراف الأخرى فيها. وبالتالي هذا الحراك وهذه الصورة التي يرسمها ويروج لها ويسوق لها ترامب بشكل أو بآخر، الصورة الخشنة التي تتجاوز أحيانا كثير من الأعراف السياسية وكثير من الأعراف الدبلوماسية، أعتقد تلك الصورة التي يريد أن يوصلها ترامب للحلفاء قبل حتى الخصوم يعني. وذلك كان واضحا لكل الرسائل التي أرسلها خلال الست أسابيع الماضية لأوروبا أو لكندا بطبيعة الحال، وهذا يجعل ترامب يعني يغتر أكثر وأكثر بقدرته على إتمام كل تلك الصفقات بالطريقة التي يراها ويرى فيها أمريكا في كما يراها في حلمه، كما يراها ما يجب أن تكون يعني.
طيب دكتور خطة، هل تتفق مع هذا الطرح؟ هل فعلا ترامب مستفيد من تصدير هذه الصورة له عن أنه هذا الوحش الكاسر، يعني كرجل أعمال، كرجل صفقات، يعني هذه الصورة التي يحاول أن يرسمها لنفسه بعد شهرين من وصوله إلى البيت الأبيض؟
يعني ما قاله الأستاذ أبو بكر دقيق. نعم، هذا ما يريده ترامب. ترامب يريد أن يطبق شعاراته، لم يتمكن من ذلك خلال الولاية الأولى. شعار أمريكا أولا، إعادة أمريكا عظيمة، هو يلعب على هذا الوتر ويحاول أن يحفظ لهذه القوة العظمى الوحيدة في العالم مكانتها. بالطبع يمكن لنا مناقشة الأسلوب إن كان حول تعامله مع الرؤساء الآخرين، أو تعامله مع الأمريكيين، أو حتى الرسوم الجمركية، حروبه في كل الاتجاهات. بالنسبة له هو يريد أن يملأ المشهد. ما قاله أنه خلال 43 يوما مع هذا الخطاب من ساعتين وأكثر، هو أنجز أكثر ما كان ينجزه رؤساء أمريكيين خلال 4 أو 8 سنوات. ليس بالتأكيد أن يكون ذلك صحيحا، لكن هو يملأ المشهد، يغطي السماوات بالقبوات كما يقولون. هو يحاول الآن يعني أخذ نقطة ضعف الحزب الديمقراطي في أمريكا اليوم. ليس هناك من سلطة مضادة، كل شيء بيد ترامب، حتى يسخر الإعلام، يسخر وسائل التواصل، يستخدم كرجل أعمال الطرق الحديثة، ويحاول أن يفرض ما يمكن أن أسميه الثورة المحافظة على كل الأصعدة، ومن خلال إجراءات عملية تخص المجتمع الأمريكي، تخص الشؤون الدولية أيضا.
طيب أستاذ أبو بكر، يعني الداخل الأمريكي كان على الدوام شأنا منعزلا عن الخارج، يعني كانت السياسة الأمريكية الموجهة للداخل تختلف تماما عن السياسة أو عن تلك السياسة التي ترسمها الولايات المتحدة دوليا، لاعتبارات عدة، اعتبارات تتعلق بالمجتمع الدولي، القانون الدولي، طريقة التعامل مع المؤسسات، مع الدول والحكومات، ولكن اليوم يبدو بأن ترامب يضرب بكل ذلك عرض الحائط.
أتفق معك، ولكن ترامب حريص على توظيف اليوم، ترامب حريص على توظيف الداخل الأمريكي، الصورة الأمريكية في الداخل الأمريكي، على توظيفها في السياسات الخارجية. فهو حريص ويحاول أن يسوق بطبيعة الحال أنه يريد أن تكون أمريكا قوية وأمريكا الأغنى في العالم، وبالتالي هو يسوق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مع كندا، ما يتعلق حتى بجرينلاند، مع بنما، يريد أن يسخر ويريد أن يسوق للداخل الأمريكي أن كل ما أقوم به على مستوى السياسات الخارجية هو يعمل على توطيد فكرة أمريكا القوية وأمريكا الغنية، ويعمل على توطيد فكرة أن ذلك سيجعل المواطن الأمريكي أقوى وسيجعله في رخاء ورفاه أكبر. ترامب اليوم يحاول قدر الإمكان أن يتجاوز أي أخطاء ارتكبها في الفترة الأولى، حتى على مستوى علاقاته مع وسائل الإعلام الأمريكية. كلنا يذكر علاقات ترامب الشخصية مع وسائل الإعلام كانت صدامية في فترته الأولى. هذه المرة ترامب يحاول أن يجمع كثير من القصور أو الأخطاء التي ارتكبها في الفترة الأولى. أصبحت خبرته أكبر، أصبح يستعين بمستشارين قادرين على إدارة الملفات بشكل مختلف وبما يتوافق مع توجهاته مع هواه، لأن ترامب عمليا لم يكذب. برنامج ترامب الانتخابي ودعواته وتصريحاته السابقة هو يعمل على تنفيذها اليوم. ترامب لم يقل شيئا جديدا عما كان يقوله فترة الانتخابية، حتى قبيل الانتخابات أو قبيل الفترات الانتخابية كان يقوله في كل تصريحاته، وكان يوجه انتقاداته اللاذعة لبايدن وإدارته وطريقة إدارته للملفات، وكان يقول حقيقة أن لو كان هو الذي في موجود في البيت الأبيض ما كانت لكثير من الحروب قد حدثت، إن كان يتحدث على 7 أكتوبر أو كان يتحدث على الحرب الروسية الأوكرانية، وحتى كان يتحدث على حالة التضخم الاقتصادي الموجودة في أمريكا.
طيب عندما نتحدث أو تتحدث كمرشح للانتخابات الرئاسية، الأمر يختلف عندما تتحدث كرئيس للدولة، كرئيس للولايات المتحدة، أكبر دولة في العالم. دكتور خطار، عندما يحاول ترامب تصدير صورة أمريكا القوية إلى الداخل كما يقول الأستاذ بذيب، ألا ينعكس ذلك بالضرر على صورة أمريكا؟ يعني تصدير صورة أمريكا القوية على حساب كسب الأعداء، عندما ننظر إلى تصريحات من أمثال تصريح كجرينلاند سنحصل عليها بطريقة ما أو بأخرى.
يعني هذا هو دونالد ترامب بمعنى أو بآخر، يمكن أن يبدو إذن أمبراطورا شرها يريد التهام كل شيء، أمريكا والعالم. يمكن أن ننظر إليه كمن يدافع عن المصالح الأمريكية. إذن هو يلعب لعبة ميزان القوى، الواقعية السياسية الفجة بكل ما للكلمة من معنى. هو يعني يتعامل مع مسألة ميزان القوى وعناصر القوة. لاحظنا مثلا كيف تراجع زيلينسكي بعد تلك المشادة العنيفة، لأن زيلينسكي اكتشف بعدما جال على الأوروبيين أنه لا يمكن سد فراغ الولايات المتحدة الأمريكية. في جرينلاند يمكن أن يجري استفتاء، من هنا تكلم عن طريقة أو أخرى، لأن سكان جرينلاند البعض منهم عنده مشاكل مع الدنمارك. إذن هو يلعب على أوتار عديدة، يعلم جيدا نقاط ضعف العدو، وهو يطبق نظرية العزيز كيسنجر. إذا كان على أعداء أمريكا أن يخشوها، فعلى أصدقاء أمريكا أن يخشوها أكثر. إذن هذا أسلوب جديد في التعاطي السياسي، بالطبع سينعكس نوعا من الإحباط عند البعض في العالم، أو نوعا من الرفض، نوعا من المقاومة، لكن عند الأوروبيين هو إيقاظ للأوروبيين قبل فوات أوان، ليس كله سلبيات، لأنهم عليهم أن يستدركوا بأن هذه التبعية أو هذه الهيمنة الأمريكية ليست أبدية، وعليهم أن يعتمدوا على أنفسهم.
نعم.
إذن ربما أيضا يقود ذلك لبعض التوازنات في العلاقات الدولية.
طيب إذا اعتبرنا أن خطط ترامب حيال أوكرانيا تسير كما يريد، وخططه في جرينلاند أيضا ربما تسير بشكل ما أو بآخر كما يريد، هل هذا يعني أستاذ أبو بكر بذيب أنه موضوع غزة قد يسير كما يريد ترامب، خاصة مع رفض إسرائيل وأيضا البيت الأبيض تسجيل مواقف رافضة لخطة القاهرة، هذه الخطة الرامية لإعادة إعمار قطاع غزة مع وجود السكان في داخل القطاع؟
شوفي إيمان، أنا أتصور أن ترامب ذكي جدا في إعلاء سقف مطالبه السياسية في كل الملفات التي يديرها، إن كان في الداخل أو في الخارج، وإعلاء سقف مطالبه السياسية إن كان بتهجير الفلسطينيين من غزة أو كان فيما يتصل بإجبار زيلينسكي على الموافقة على السلام، أو حتى هناك من فسر الرسالة التي أرسلها زيلينسكي لترامب أنها إعلان إسلام حقيقي بتوقيع اتفاق المعادن وأجبره على أنه يتجه نحو السلام الذي سيحدد طريقته وآليته وأدواته ترامب. وبالتالي أنا أتصور أنه سيعلي قدر كبير من سقف مطالبه وسيرى إلى أين يمكن تنفيذ من هذه المطالب، ويمكن أن يجعل ذلك حالة من التفاوض أو حالة من الابتزاز السياسي. إذا لم توافقوا على تهجير غزة، إذا أنا بحاجة إلى إنهاء حماس، أنا بحاجة إلى إعادة إعمارها على كذا بتصورات مختلفة. وبالتالي حتى مع أوروبا هو يدرك أن إذا غرقت أوروبا في مستنقع اقتصادي أو سياسي أو عسكري سيكون الضرر كبير على أمريكا على مستويات مختلفة، وهو يدرك أن أوروبا وأمريكا هما حلفاء تاريخيين لا يمكن فصلهما، ولكنه هو يحاول الضغط باعتبارات مختلفة لكي يستطيعوا أن يعلوا من ميزانيات الدفاع العسكري، يستطيعوا أن يحققوا مزايا اقتصادية مختلفة، وفي الأخير يجبرهم على التماهي مع توجهاته السياسية في كل الملفات المختلفة.
هناك أسئلة كثيرة تطرح في هذا السياق، ولكن وقت نقاش مونتي كارلو الدولي انتهى. نتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ أبو بكر بذيب المدير التنفيذي للمركز الأوروبي لقياس الرأي والدراسات الاستراتيجية، شكر موصول للدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لكم أعزائي.
كل الشكر، كل الشكر.